ما زال السياق في بيان مسائل الطلاق والعدة والنفقات وبعض الحقوق والأحكام التي تتعلق بالأسرة وصيانتها وسعادتها، لتهتدي إلى أفضل الأخلاق وأقوم العلاقات بين الأفراد والأسر والجماعات.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان وسما بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير.
يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها، والمعنى والذين يتوفاهم الله تعالى منكم أيها المسلمون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل، فعليهن الانتظار حتى انقضاء عدتهن، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فيمتنعن خلالها عن الخروج من بيت الزوج، ويمتنعن عن الزواج وعن التزين والتجمل، وفاء لحق الزوج الميت واستبراء للرحم. فإذا انتهت العدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في فترة العدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها وسيجازيكم عليها.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
تضمنت الآية الكريمة حكم خطبة المرأة المعتدة. أولاً، المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً يحرم خطبتها أثناء العدة لأنها في حكم الزوجة، فلزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. ثانيا، المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فيحرم التصريح لها بالخطبة ويجوز التعريض. والتعريض هو التلميح بالزواج، كأن يقول لها إني أبحث عن زوجة مناسبة، أو إذا انتهت عدتك فشاوريني إن أردت الزواج. فلا جناح عليكم في التلميح أو فيما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج بهن، ولكن احذروا، احذروا أن تتواعدوا بالنكاح سرا وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تبرموا عقد النكاح حتى تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم فاحذروا عقابه، واعلموا أن الله غفور على من تاب وحليم لا يعاجل بالعقوبة.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
في الآية الكريمة بيان حكم الطلاق لو وقع قبل الدخول بالزوجة وكان المهر غير محدد بعد. فلا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن ولم تجامعوهن وقبل أن توجبوا لهن مهرا معينا. والحكم في هذه الحال أنه لا يجب عليكم دفع المهر لهن لأنه لم يتم تحديده، لكن يجب إعطاؤهن عطاء من المال أو غيره يتمتعن به تطيبا لخاطرهن وجبرا لنفوسهن. ويكون هذا العطاء على حسب حال الرجل واستطاعته، الغني بقدر يساره والفقير بقدر إعساره، وهذا العطاء حق ثابت على أهل الإحسان. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة الباري.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
في الآية السابقة كان بيان حكم الطلاق لو وقع قبل الدخول وقبل تسمية المهر، وفي هذه الآية الكريمة حكم الطلاق لو وقع قبل الدخول والمهر كان محددا. فيا أيها الرجال إن طلقتم زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن قبل الجماع وقد أوجبتم لهن مهرا معينا فالواجب عليكم أن تدفعوا لهن نصف المهر الذي حددتموه، إلا إذا أسقطت المطلقة حقها أو سمح الزوج ببذل كامل المهر لها فلهما ذلك. ثم حبب الله تعالى التسامح إلى الأزواج فقال وأن تعفوا أقرب للتقوى. أيها الرجال والنساء، أن تتسامحوا في الحقوق التي بينكم فهذا أقرب إلى تقوى القلوب وصفاء النفوس، لأن هذا التنازل والتسامح يضفي على جو الطلاق لونا من المودة والتقارب بين النفوس التي آلمها الفراق. ولا تنسوا الجميل والإحسان بينكم، فالله مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها. وما أجمل ختام هذه الآيات بالتذكير بالمودة والجميل الذي كان بين الزوجين، والوصية بالعفو والإحسان. ولقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي صورا مشرقة لهذا العفو والفضل. من ذلك أن أحد الصحابة تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها فأعطاها المهر كاملا، والمفروض هو دفع نصف المهر. فقيل له في ذلك فقال: أنا أحق بالعفو منها. وهكذا نرى حرص السلف الصالح على الاستجابة لتوجيهات القرآن. فأين المسلمون اليوم من هذه الوصايا والأحكام؟ فشرائع الأسرة يستحيل نجاحها بعيدا عن ضوابط الأخلاق والإيمان والتقوى.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
وبعد هذا الحديث المستفيض عن الطلاق وأحكامه والذي لم ينتهي بعد، إذ تأتينا آيات عن الصلاة والذكر متوسطة بين الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة ومسائل الطلاق، وذلك لحكمة بليغة. لعل السر في ذلك أن أمور الطلاق غالبا ما تثير التخاصم بين الناس، فأراد القرآن بطريقته وبأسلوبه أن يوجه الناس إلى الله بالدعوة إلى الصلاة، فهي خير معين على حل قضاياكم المتعلقة بالطلاق وغيره. إضافة إلى أن الطلاق قد يترك في صدر أحد الزوجين ألما وهما، فالصلاة دواء للمنغصات النفسية ووسيلة لنسيان هموم الدنيا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أي أحزنه أمر توجه إلى الصلاة. فالطلاق يولد البغضاء والشحناء، والصلاة تنهى عن المنكر والفحشاء، وهذا أفضل طريق لتربية النفس الإنسانية. فيا أيها المؤمنون، واظبوا على أداء الصلوات في أوقاتها، وخاصة الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. فحافظوا على الصلاة تحفظكم من كل هم وغم وكدر، وتحفظكم من الفحشاء والمنكر. وقوموا لله في صلاتكم خاضعين خاشعين.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
والصلاة واجبة على المسلمين في كل وقت وحين، حتى في حال الخوف من العدو لا تتركوا الصلاة، بل صلوها كيفما تيسر لكم، على أي كيفية، مشاة على أرجلكم أو راكبين على دوابكم، على أي وضع كان. فإذا زال الخوف عنكم اذكروا الله تعالى وصلوا الصلاة تامة على الكيفية التي شرعها الله لكم وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. وتلك نعمة عظيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر لله تعالى.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
تعود الآيات للحديث عن الطلاق والعدة والنفقات، ومعنى الآية والذين يشرفون منكم على الموت ويتركون زوجاتهم يجب عليهم قبل أن يحضرهم الموت أن يوصوا لزوجاتهم بالسكن والنفقة لمدة عام كامل ينفق عليهن من التركة، وعلى الورثة ألا يخرجوهن من مساكنهن جبرا لهن على ما أصابهن. فإن خرجن قبل إكمال العام مختارات راضيات من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم يا أولياء الميت في تركهن أن يفعلن ما لا ينكره الشرع كالتزين والتطيب والتعرض للخطاب، والله غالب في ملكه حكيم في تدبيره وشرعه. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية كان في أول الإسلام، ثم نسخت المدة إلى 4 أشهر و10 أيام للمتوفى عنها زوجها كما مر معنا في الآية السابقة.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
قد أكرم الله تعالى النساء المطلقات وجعل لهن حقا بأن يعطين عطاء يتمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، يدفع إليهن بالمعروف حسب استطاعة الزوج، وهذا العطاء حق ثابت على المؤمنين المتقين لله تعالى.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
ولما بين الله تعالى الأحكام العظيمة المتعلقة بالأحوال الشخصية من أحكام النكاح والإيلاء والطلاق والرجعة والخلع والرضاع والعدة والمهور المشتملة على الحكمة والرحمة، امتن الله بها على عباده بأن مثل ذلك البيان الشافي الذي يراعي المصالح يبين الله لكم آياته وهداياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها ثم تعملون بها فتنالون السعادة في الدنيا والآخرة.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
بعد انتهاء الحديث عن أحكام نظام الأسرة جاء الآن الحديث عن نظام الجماعة وأن قوامها على القوة والعزة، ولا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع، وكانت التوطئة بهذه القصة. ألم يصل إلى سمعك أيها المخاطب خبر قوم من بني إسرائيل كانوا ألوفا مؤلفة، قيل أنهم كانوا 80,000 خرجوا من وطنهم وديارهم فرارا من الموت، وسبب خروجهم ذكر المفسرون في ذلك قولان، قيل بسبب وباء وقع في بلادهم، وقيل لأن العدو دهمهم فدعاهم ملكهم إلى الجهاد لكنهم خافوا وهربوا، فقال الله تعالى لهم موتوا فماتوا جميعا. روي أن الله تعالى أماتهم 8 أيام ثم أعادهم الله تعالى أحياء. قال ابن كثير: في هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر، فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. والله ذو إحسان على الناس، حيث يريهم من الآيات الباهرة ما يبصرهم بالحقائق النافعة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله. وتشير الآية الكريمة إلى أن موت الأمم غالبا له سببان: الجبن والبخل. ولذا جاءت الآية التالية تدعو إلى القتال، والآية بعدها تدعو إلى الإنفاق.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
القصة السابقة كانت توطئة للأمر بالقتال، فكما أن هروب أولئك من ديارهم لم يمنحهم الحياة، فكذلك قعودكم عن القتال لن يمنحكم الحياة والبقاء. فيا أيها المؤمنون، قاتلوا أعداء الله لإعلاء دين الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا ببذل الأموال، أمر الله تعالى عباده بالإنفاق وسماه قرضا. ومعنى الآية: إن الذي ينفق ماله في وجوه الخير ابتغاء مرضات الله سيكون جزاؤه مضاعفة أجره أضعافا كثيرة. والله يضيق في الرزق على من يشاء من عباده، ويوسع على من يشاء من عباده ابتلاء وامتحانا بحكمته وعدله. وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، نرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير للقرآن.